بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
الخادم العظيم
مع فضيلة الشيخ
محمد صالح المنجد.
وروى عنه خلق عظيم من أئمة الإسلام دلالة على ما حباه الله به من القبول بين الناس، فإنه تأخرت وفاته فألحق الأصاغر بالأكابر، وصار عدد من الخلق تابعين بسببه رضي الله عنه. ومن كبار أصحابه والرواة عنه الحسن وابن سيرين والشعبي ومكحول وعمر بن عبد العزيز وثابت البناني وبكر المزني والزهري وقتادة وابن المنكدر وغيرهم كحميد الطويل وسليمان التيمي ويحيى الأنصاري وعيسى بن طهمان من عظماء الرواة في الإسلام، وقد خلد الله ذكره، وبقي أصحابه الثقات إلى ما بعد 150 للهجرة. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن عشر، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحب النبي عليه السلام وأتم صحبته ولازمه أكمل الملازمة منذ أن هاجر إلى أن مات، وغزى معه وبايع تحت الشجرة. وقد قال مولى لأنس: أشهدت بدرا؟ قال: لا أم لك، وأين أغيب عن بدر؟ ولكن أنس رضي الله عنه قد خرج إلى بدر صغيرا وحضرها صبيا، ولذلك كان في رحال الجيش، وكانت تلك الأم العظيمة وهي أم سليم التي تسببت بالخير لولدها بذلك الإجراء الخطير، وهو القدوم بهذا الصبي على النبي صلى الله عليه وسلم، قائلة: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادعوا الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. أم سليم التي تسببت في كون هذا الغلام يصبح صحابيا من أعظم الصحابة. كل واحد كان يقدم للإسلام مالا، عتادا، جاها، علما، كان يقدم للإسلام حتى النساء. فلما لم تجد أم سليم إلا ولدها أن تقدمه لهذا الدين قدمته خادما عند النبي صلى الله عليه وسلم، خادما عنده. وكانت البداية بداية المشوار العظيم في دعوة كريمة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سليم، والنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه النبوية أنه يجوز له الدخول على النساء الأجنبيات عليه الصلاة والسلام، وإن كان له علاقة رضاع ونسب بعدد من النساء، لكن ليعلم أن هذا من خصائصه النبوية. دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا تمركم في وعائكم وسمنكم في سقائكم فإني صائم. ثم قام في ناحية البيت فصلى بنا صلاة غير مكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت: يا رسول الله، إن لي خويصة، وهذا من المواضع النادرة التي يجوز فيها التقاء الساكنين، إن لي خويصة. قال: وما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، إلا دعا لي به. كان هذا المشوار بدايته من هذه الزيارة الكريمة التي عرضت فيها المرأة على النبي عليه الصلاة والسلام بالطلب الخاص أن يقبل أنسا عنده خادما. أن يقبل أنسا عنده خادما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له إن لي خويصة طلب خاص أرجو أن لا ترده، خادمك أنس ادعو الله له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا دعا له به، فقال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. يقول أنس رضي الله عنه في رواية وبارك له فيما أعطيته، في رواية اللهم أكثر ماله وولده. يقول أنس مبينا أثر هذه الدعوة فإني لمن أكثر الأنصار مالا، دعا له بالبركة في المال والولد. يقول فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 20 و100 رواه البخاري. في حياته دفن من أولاده وأولاد أولاده 120. قال وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو 100 اليوم رواه مسلم. إذن عنده من الأولاد وأولاد الأولاد 100، وفي 120 دفنوا في حياته. وهكذا حصلت البركة بالدعاء النبوي الكريم للصحابي الجليل أنس بن مالك وبارك له فيما أعطيته، فدعا لي بكل خير، وكان آخر ما دعا لي به أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. دعا لي بثلاث دعوات كما جاء في صحيح مسلم، قد رأيت منها 2 في الدنيا وأنا أرجو 3 في الآخرة. لم يبينها أنس، لكن هي المغفرة كما قال شراح الحديث. وجاء أيضا عند ابن سعد بإسناد صحيح اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. فإني لمن أكثر الأموال لأنصار مالا، كان لا يملك إلا خاتما فقط، لا يملك من الذهب والفضة إلا خاتما. يقول يا ثابت، الواحد إذا كان من الأخيار وأما بنعمة ربك فحدث، لا يزال يتذكر ما كان فيه من الفقر ومنة الله عليه بالغنى، فيقول يا ثابت. وثابت ربما يكون أحب إليه من أولاده، هذا تلميذ أنس رضي الله عنه، يا ثابت وما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي. فصار من أكثر الناس مالا. وقال أبو العالية كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين، المحصول عادة يأتي في السنة مرة، إلا بستان أنس في السنة يحمل مرتين، الثمر يحمل على الشجر مرتين ويحصد مرتين. وكان فيه ريحان في بستان أنس يجيء منه ريح المسكين. وفي رواية وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين وما في البلد شيء يثمر مرتين غيره، وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها. وحدثتني ابنتي أمينة تصغير آمنة أنه دفن لصلبي من ولده دون الأسباط والأحفاد مقدم حجاج البصرة، هذا التأريخ بقدوم المجرم الكبير الحجاج إلى البصرة. يقول كان قدوم الحجاج البصرة سنة 75. كم كان عمر أنس بن مالك؟ فوق 80 سنة. وعاش أنس بعد ذلك إلى عام 91 وقد قارب 100 عام. دفن له 24 و100 من الأولاد، وقال دفنت 100 لا سقطا ولا ولد ولد. غير السقط ولد الولد، وبقي في حياته 100، وبقي في حياته 100 رضي الله تعالى عنه. وكثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم ولا البركة فيهم، لأن ما بقي ما شاء الله كثير، والذين ذهبوا حصل الثواب والأجر بموتهم والصبر على فقدهم. وهكذا اجتمع لأنس كثرة الباقين والأجر في الصبر على الذاهب، واجتمع له من كثرة المال مع كثرة الولد ما لم يحصل لغيره. فأي دعاء مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك بهذا الدعاء النبوي الذي حصل. وبارك الله في عمر أنس بن مالك، فعاش هذه المدة الطويلة 100 سنة محدثا راويا معلما مجاهدا مربيا رضي الله عنه. كان كثيرا ما يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ترك أشياء كثيرة ما حدث بها، مع أنه من الرواة المكثرين. يقول كما روى البخاري عنه: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. خشي من كثرة التحديث أن يغلط ويقع في غلط قد يجر إلى الكذب، ومن حام حول الحمى لا يأمن أن يقع فيه، فقلل من الرواية احترازا. مع هذا مسند أنس من أكبر المسانيد في كتب الحديث، فكيف لو حدث بجميع ما عنده؟ إذن لبلغ أضعاف ما حدث به، كما قال ابن حجر: وهو الذي سمع، وهو أنس رضي الله عنه الذي قال: لولا أني أخشى أن أخطئ، يقول لمولاه هرمز: لحدثتك بأشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلى أنه لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه. طبعا كل حديث يحتاج إليه المسلمون قد نقل إلينا، إذا ما جاء من طريق أنس جاء من طريق أبي هريرة، وإذا ما جاء من طريق أبي هريرة جاء من طريق ابن عمر. ما في حديث تحتاجه الأمة بقي مدفونا أو ذهب على الأمة. ليه؟ لأن الله تكفل بحفظه الدين، ومن حفظ الدين حفظ القرآن، ومن حفظ القرآن حفظ الشرح، والشرح هو السنة لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك ذكر العلماء أن قرابة ما على وجه الأرض مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير المكرر يقارب 10,000 حديث. ما هو السر في كون هذا الصحابي العظيم بهذه المنزلة الكبيرة؟ لا شك أيها الإخوة إنها خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. خدم منذ أن كان صغيرا، لازمه حضرا وسفرا، حتى قضاء الحاجة كان يذهب معه فيه. فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. رواه البخاري. أجيء أنا وغلام مقارب لي في السن، أذهب معه معنا إناء صغير من الجلد مملوء ماء ليستنجي به النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا يأتيه بحاجته من الماء. وكان أنس حرا ليس من العبيد، لكنه قد أرصد لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل له من التمرن هذا تواضع عظيم، وحصل له شرف، شرف ما بعده شرف في مرافقة النبي الكريم عليه السلام، وخدمته عليه الصلاة والسلام شرف كبير أثنى أبو الدرداء على ابن مسعود عليها ومن أجلها. كان رضي الله تعالى عنه كان رضي الله تعالى عنه معلما كبيرا ناقلا للسنة يأسف على ضياعها، منكرا للمنكر، باكيا على ما فات من أمر الإسلام. يقول الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. رواه البخاري. الاحتراق على ما أصاب الإسلام من النقص، التأسف على المصيبة التي نزلت من التغير في حال المسلمين، لأنه ابتلوا من أمثال الحجاج من كان يخرج الصلاة عن الصيام. وهذا ما ذهب إليه الشراح في قول أنس: وهذه الصلاة قد ضيعت. صح أن الحجاج وغيره كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، حتى أن الوليد أخر الجمعة حتى أمسه، فيقول عطاء: فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب. وإنما فعل عطاء ذلك خوفا على نفسه من القتل. وقال أبو بكر عتبة: صليت إلى جنب أبي جحيفة فمس الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة فصلى. فالتألم للتغير الذي حدث، يبكي أنس، يبكي، يقول له الزهري: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. لكن هذا التغير كان في الشام والبصرة خصيصا، أما أمر الحجاز في ذلك الوقت فكان على خير بالنسبة. ولذلك يقول أنس: في أهل المدينة ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وكلما ابتعدت عن المركز، مركز العلم والإيمان، كلما حصل التغير. أما مركز العلم والإيمان فيبقى خير وأحسن وأفضل من غيره، فيبقى خيرا وأفضل من غيره. ولذلك ما أنكر أنس إلا قضية التقصير في إقامة الصفوف. ومن الأسباب التي جعلت الخير في المدينة وجود أمير عظيم عليها، وهو عمر بن عبد العزيز، كان أميرا على المدينة في وقت أنس، وكان يقوم بالصلاة ويحافظ على أوقاتها ولذلك كان الوضع فيها أحسن من غيره. غزا أنس رضي الله عنه 8 غزوات، وهذا مجاهد عظيم في سبيل الله، حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام المواقف التي رضي الله بها وفيها عن الصحابة، وحازوا من الأجر الجزيل في نصرة الدين والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل ذنوبهم ممحية ورضى الله نازلا عليهم، وبشروا بالجنة لأجل ذلك. ولم يقتصر جهادهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل امتد إلى ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام رغم كبر سنهم. فهذا أنس يحضر فتح تستر، يحضر فتح تستر كما جاء في البخاري. قال: وقال أنس معلقا: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. وقال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. كانوا في الجهاد في الحصار ما قدروا على الصلاة. قال الشراح: يحتمل أن يكون ذلك للعجز حتى عن الإيماء، ويحتمل أنهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلا فلم يستطيعوا الصلاة إلا بعد ارتفاع النهار أو انتصاف النهار. ولأن الذي شغلهم شيء من الدين أيضا فلذلك قال أنس ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها، اغتبط بما وقع لأنه لم يشغله عن العبادة إلا عبادة أهم في ذلك الوقت فقدمها ثم تداركوا ما فاتهم فقضوه، وهو كقول الصديق لو طلعت لم تجدنا غافلين، لو طلعت الشمس لم تجدنا غافلين. فنحن في عبادة أيضا، وإلا فإن الأصل أن الإنسان إذا خشي فوات الصلاة يصلي على حسب حاله، على حسب حاله، ما في ما يتيمم، ما يستطيع أن يركع ويسجد يومئ إيماء مثل صلاة الطالب والمطلوب والهارب والملاحق للعدو والهارب من العدو، يصلي إيماء ويركع ويسجد بإيماء ويحمي ظهره ما استطاع وهو يكبر ويذكر ويقرأ ويسبح راكعا وساجدا. لقد تميز أنس رضي الله تعالى عنه بأسلوب في التعليم عمل، كان شخصا عمليا وعالما عمليا في تعليمه، والقدوات الصادقون حياتهم وأحداث سيرتهم يتأثر بها الناس. وكان أنس من الأشخاص المرموقين رضي الله عنه، يعني يرمقون بالأبصار وينظر إليهم باستمرار وينقل عنهم العلم والآثار، وهكذا لأنه رضي الله عنه إنما يحكي ويحاكي قدوته محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس بن مالك يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، رواه البخاري. إذن صلى تلك الصلاة يعلمهم استقرار الظهر بعد الرفع من الركوع حتى يقول المأموم الإمام نسي وهو الآن يقرأ الفاتحة، ويجلس بين السجدتين حتى يقول المأموم الإمام نسي وهو الآن يقرأ التشهد، ولكنه في الحقيقة كان اطمئنانا في هذين الركنين الذين أخل بهم الناس، الرفع من الركوع والجلسة بين السجدتين. وعلمهم عمليا رضي الله تعالى عنه التنفل في الصلاة راكبا ولو إلى غير القبلة، وهكذا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، فقال يحيى بن سعيد رأيت أنسا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء، ما يضع جبهته لا على السراج ولا على ظهر الدابة، وإنما يومئ إيماء ويجعل ركوعه أقل انحناء من سجوده. وكان رضي الله تعالى عنه كان متواضعا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جمع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار بعد فتح هوازن وأعطى قريشا والمؤلفة قلوبهم 100 من الإبل وأعداد كثيرة، وصار في نفس الأنصار شيء جمعهم وخطب بهم تلك الخطبة المؤثرة، وهو يقول لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رضينا. قال إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، استئثار بالأموال وإمساك وشح، وأن الناس سيستأثرون بالخلافة عنكم ولا تصل إليكم يا أيها الأنصار، ولن يصبح منكم خلفاء ولا ملوك، ولن يؤول إليكم الأمر، سيذهب منكم. وهكذا حصل. قال إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض. إذن قال موعدنا معكم على الحوض. قال أنس متواضعا فلم نصبر، لأنه منهم من الأنصار، قال فلم نصبر، وكان فرحه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فرحا شديدا. أي حديث؟ يقول أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ ليس المهم الآن متى، ما هو الوقت، المهم ماذا أعددت. قال ما أعددت لها، ما، قال لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فهذا تمنيه لما أخبر به رضي الله تعالى عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب. وكان أنس رضي الله تعالى عنه قد كان حريصا على ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام في الآخرة، وربما خطر له سؤال لم يطرحه واحد من الصحابة، لكن أنس رضي الله عنه سأل، ماذا قال؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، قال أنا فاعل. قال فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. وهذا السؤال مهم جدا بالنسبة لنا نحن، إذا ذهبنا إلى الله ورحلنا من الدنيا وقامت القيامة وبدأت مشاهد القيامة تترى، الأمة الناس كلهم من آدم إلى آخر واحد محشورين هناك، وين تبحث وترى؟ أين سترى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا سأل هذا السؤال، وينك؟ أين من هؤلاء البشرية والأعداد الكبيرة؟ أين أجدك يا رسول الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، أول محل تبحث فيه. قلت فإذا لم ألقك، قال فأنا عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان، قال فأنا عند الحوض لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. فهذا سؤال أنس رضي الله عنه مهتم، أين يجد النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ فقدم لنا هذه الفائدة العظيمة. فتذكر إذن يا عبد الله يوم الدين أنك إذا أردت تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن تتوجه إلى الصراط ثم الميزان ثم الحوض، لازم يكون موجود أنت واحد من الأماكن الثلاثة هذه. لقد كان أنس رضي الله تعالى عنه جريئا وقويا في الحق، وكانت له مواقف تشهد بذلك، ومن تلك المواقف ما يلي. يقول أنس رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في طست، فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة. رواه البخاري. ما هي القصة بالتفصيل؟ عبيد الله بن زياد كان أميرا على الكوفة ليزيد بن معاوية. في عهد عبيد الله بن زياد قتل الحسين رضي الله عنه، فأتي برأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد الأمير. أخذ عبيد الله بن زياد قضيبا وجعل يضعه في أنف الحسين ورأسه في القسم، جعل يضع قضيبا في عينه وأنفه كما جاء في رواية أخرى. فقال أنس رضي الله عنه: ارفع قضيبك، فقد رأيت فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعه. وفي رواية: فقلت له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلثم حيث تضع قضيبك، ارفع قضيبك وأخره عن هذا الموضع، فإني أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هذا الموضع. قال: فانقبض وأخر قضيبه. وكان الحسين رضي الله عنه مخضوبا بالوسمة، نبات يخضب به غامق اللون، وهكذا أتي برأس حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، فلعنة الله على من قتله. وكان أنس رضي الله عنه يحدث ويقص ويذكر الناس بالفضائل، وكان إذا رأى واحد من قوم لهم فضيلة تلا عليه فضيلة قومه ليرفع من المعنويات ويجر إلى التشبه، ويقول: أنت من كذا فاصنع مثلهم. كما قال غيلان بن جرير: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله عز وجل. كنا ندخل، فيقول الراوي: كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. رواه البخاري. يعني يحكي ما كان من مآثرهم في المغازي ونصرة الإسلام. وهكذا إذا قلت إن من أجدادك من فعل كذا وكذا في نصرة الإسلام، فإن ذلك يهيج على التشبه بهم. كان أنس رضي الله عنه صاحب مشاعر رقيقة، وكان يحافظ على مشاعر الآخرين، ومن ذلك محافظته على مشاعر فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، أي الموت، ينزل به من كربه ما ينزل، فقالت فاطمة: وكرب أباه؟ فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. إذا انتهى الموت سيدخل في النعيم، فلا كرب عليه بعد اليوم. فلما مات قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ سكت أنس عن جوابها. لماذا؟ رعاية لها، ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك إلا أننا قهرناها على فعله بالدفن وإهانة التراب امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالدفن. و الحديث البخاري قالوا في شرحه أنه إذا لم يكن من النياحة وكان في الميت ذلك حقيقة جاز. وقد يغلب على الإنسان ما يغلبه من الشعور فيقول كلاما قد لا يؤاخذ عليه بحاله الذي غلبه. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنس كما قال غيره من الصحابة ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. هذا شعور من فقد المربي، من فقد القدوة، من فقد المعلم، من فقد الذي عهدوا في حياته الألفة والصفاء والرقة، تغيرت نفوسهم لفقدان ذلك المربي الذي كان يمدهم بالعلم والتأديب، يمدهم بالعلم والتأديب. ما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. هؤلاء الصحابة يقولون هذا الكلام. كان أنس رضي الله عنه يربي أولاده الكثر ذكورا وإناث ويحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها، تعرض عليه نفسها، قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ هذا الحديث قاله أنس. بنت أنس كانت جالسة فقالت ما أقل حياءها وسوءتاه وسوءتاه، السوء الفعل القبيحة. فقال أنس هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. فلم يسكت لمقالة ابنته وإنما عمد إلى هذا الكلام يؤدبها به. بلغت محبة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم درجة عظيمة حتى أنه صار يحب الأكلة التي يحبها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. رواه البخاري. وفي مسلم إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة فذهبت معه فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء منذ يومئذ. الدباء القرع، وقيل المستدير منه، وهو اليقطين. لما رأى أنس النبي عليه الصلاة والسلام يحبه جعل يجمعه بين يديه ويدنيه منه كما جاء في رواية، ولا زال يحب الدباء بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. فكان ذلك القرع من أحب الأكل إلى أنس، وكان ما استطاع أن يأتي به في طعامه أتى به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفرع ويعجبه ويقول إنها شجرة أخي يونس. رواه النسائي. ماذا يؤخذ من الحديث؟ يقول ابن حجر رحمه الله وفيه الحرص على التشبه بأهل الخير والاقتداء بهم في المطاعم وغيرها. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس لاقتفائه أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأشياء الجبلية، وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها رضي الله عنه. إلى هذه الدرجة حتى الطعام الذي محبته نوع منه أو النفور من نوع منه أمر جبلي يتبع خلقة الإنسان ما في نفسه، لكن المحبة إذا وصلت إلى درجة عالية يبدأ الإنسان حتى في الأشياء الدنيوية يفعل مثل ما يفعل المحبوب. أين هذا مما يفعله هؤلاء السفهاء في العشق والتعلق والإعجاب، فيقلدون من يقلدون حتى في أمور الفسق والمحرمات، وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنته معرضون، لا يخطر ببالهم البحث عما يقلدونه فيه من السنن بقدر ما يعشعش في قلوبهم المريضة ذلك العشق المحرم وهذا التعلق الردي الذي يمارسونه. ولذلك من علامات الإيمان حب محمد صلى الله عليه وسلم والتأسي به. كان أنس رضي الله عنه أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، دخل مرة فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها مخلوقا حيا جعلوه هدفا يصوبون إليه، وهذا فيه تعذيب للحيوان لا تجيزه الشريعة. فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. رواه البخاري. تحبس بهذا الشكل الشنيع لترمى وهي ترى ما يقذف إليها، وشيء يجرح وشيء يؤلم في غير مقتل. وكذلك فإن موقف أنس رضي الله عنه في كسر أواني الخمر معروف ومشهور، وذلك أنه كان ساقي أبا طلحة، كان ساقيا لأبي طلحة الأنصاري وغيره من قومه، وكان معه في أحد المجالس أبو عبيدة وأبي بن كعب، وقد قدم لهم الشراب قبل أن يحرم من فضيخ تمر، فجاءهم آكل فقال: إن الخمر قد حرمت. قال أبو طلحة: يا أنس. وبين أبي طلحة وأنس علاقة وطيدة، تأثر أنس من أبي طلحة بمواقف متعددة، لأن أبا طلحة من خيار الصحابة بمنزلة الأب لأنس. أين أبو؟ ما أعجب تحريم الخمر؟ فذهب إلى الشام ومات وهلك من زمان، وبقي أنس مع أم سليم، وتقدم أبو طلحة لزواجها وحصل الزواج المبارك وكان مهر الإسلام، وحسن إسلام أبي طلحة. فرأى أنس من أبي طلحة مواقف عجيبة في مثل التصدق ببيرحاء وغير ذلك، في قصة نزول قوله تعالى أو في تأثير قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأنا وأبو طلحة من الناس ممن زكى أنس للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا غلام كيف فطن ذكي، اتخذه عندك غلاما. وهكذا لما نزل تحريم الخمر قال أبو طلحة لأنس: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت. رواه البخاري. هذه إتلاف آنية المنكر ولذلك إذا عرف الإنسان حكما شرعيا في أدوات الغناء مثلا يبادر فورا إلى تكسيرها، وإذا تاب من شرب خمر يبادر فورا إلى كسر آنيتها، وإذا تاب من صور محرمة بادر إلى تمزيقها، وإذا تاب من الاتصال بأرقام هواتف على ساقطات وغير ذلك بادر إلى التمزيق المفكرة وإحراقها. وهكذا لابد من إتلاف كل ما يعين ويؤدي إلى المنكر. من حب أم سليم وأنس للنبي عليه الصلاة والسلام كان التبرك بآثاره وبقايا من النبي عليه الصلاة والسلام وأجزائه التي انفصلت عنه أمرا واضحا جدا. يقول أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نقعا فيقيل عندها على ذلك النقع، فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك، فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه من ذلك المسك من ذلك السك، فجعل في حنوطه رواه البخاري. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، فجاءت وقد عرق فاستنقع عرقه المبارك عليه الصلاة والسلام، فأخذت من هذا العرق تملأ القارورة وتجعله في سكها، تسلت العرق وتجمعه وتأخذ مما بقي أو سقط من شعره فتجعله فيها. استيقظ فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وفي رواية فتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها فأفاق فقال ما تصنعين؟ قالت نرجو بركته لصبياننا. فقال أصبت. فأخذ من هذا الطيب الطيب المبارك ليجعل في حنوطه وتجهيزه لموته رضي الله تعالى عنه، وهكذا كان. وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام جواز التبرك بآثاره، لكن الآن لم يبق من آثاره شيء ثابت، فكل ما يقال شعر أو سيف أو غير ذلك في متاحف وغيرها فلا تأكيد لذلك مطلقا والشك حاصل فيه، ولذلك لا يجوز التبرك الآن بشيء زعما أنه من آثاره. إن هذا الباب قد سد وهذا الطريق قد انقطع، فهنيئا لمن فاز بذلك، ومن تمنى أن يكون لحق بالرفض فيؤجر على المنهج. من منهج أنس رضي الله تعالى عنه العلمي أنه كان يكتب الفوائد ويحرص على جمعها، فيقول عتبان بن مالك قدمت المدينة فحدث بحديث أنه أصابه بصر أصيب في بصره، فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأتيه، فأتاه في منزله وصلى فيه وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الحديث في من يقول لا إله إلا الله وفضل لا إله إلا الله. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه، تقييد العلم وتقييد الفوائد، والحديث رواه مسلم. وكذلك فإن أنسا كان يرى مشاهد من البركة من النبي عليه الصلاة والسلام ما يرفع إيمانه وخصوصا أنه خادمه الملازم له. فتأمل معي في هذا الحديث الذي حسنه الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيثا فجعلته في ثور، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله. فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا منا لك قليل. فقال: ضعه. ثم قال: اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيته، وأي واحد تجده في الطريق ناديه. فسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيت. قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس هات التوراة. فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. فأكلوا حتى شبعوا، فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم. فقال لي: يا أنس ارفع. فرفعت، فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. واحد يرى هذه الآيات والمعجزات كيف يكون إيمانه؟ ناس حضروا التأثير الإلهي المباشر في هذه الأطعمة والبركة النازلة من السماء بسبب النبي عليه الصلاة والسلام، هم يرون أشياء عجيبة. الصحابة ما قوي إيمانهم بشيء سهل يسير، رأوا أشياء عظيمة. لذلك زاد الواحد يرى عشرة 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 يأكلون والإناء لا ينقص، وهو صنع له ولزوجته. أم سليم صنعته لشخص له ولزوجته. وهكذا حصل من هذه الآيات التي رآها رضي الله عنه. بطبيعة حال أنس في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام كان حافظا لأسراره وكاتبا لها، وفي ذلك تربية عجيبة. روى مسلم رحمه الله عن ثابت عن أنس قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي من أجل حاجة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. هذا غلام صغير يفهم أنه ما يقول الأمور الخاصة ولا يتكلم بها. إنها سر. الأم ماذا قالت؟ أنا أمك وكيف تخبي علي؟ هذه أم مسلمة تربي ولدها وتعين في التربية، وهي حلقة من حلقات السلسلة. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يقول أنس لثابت من محبته له: والله لو حدثت بها أحدا لحدثتك يا ثابت. وطبعا هذا يجعل التلميذ يحب الشيخ لمثل هذا الكلام الذي يقوله له. وكانت ملازمته رضي الله تعالى عنه للنبي عليه الصلاة والسلام فيها تعلم للأخلاق. أنس ما كان حسن الخلق من شيء يسير، من شيء عظيم رأاه وعظيم جدا. ولذلك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب. وفي نفسي أن أذهب، فقلت: والله لا أذهب. يعني الولد أحيانا يتمرد يعني أو يظهر التمرد، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. يا أنس هو كأنه أراد اختبارا خطر ببالي خاطرة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسله في حاجة وهو غلام صغير، فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب، إنما خبأ الطاعة وأظهر خلافه. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. رواه مسلم. عندما يعامل الخادم هذه المعاملة ماذا يحدث في نفسه لمخدومه؟ عندما يرى الإنسان هذه الأخلاق أي أثر يستقر في نفسه وتترسخ مثل هذه الأشياء التي تجعله يتعامل على مدى 100 سنة تعاملا راقيا مع هؤلاء الخلق فيحبونه أشد المحبة، ويقبل عليه طلابه وأهله أشد الإقبال. فهذا الحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظ أخلاقه وسيرته قارن بينه وبين ما يفعله كثير من المسلمين اليوم مع الخدم الذين في بيوتهم، الإهانة والسب والضرب، حتى أنك لتجد في أقسام الطوارئ من المستشفيات عددا ممن كسر أو جرح أو فقد وعيه نتيجة الضرب، إذا لم يتعد ذلك إلى الاعتداء على العرب. فأين هذا من خدمته 10 سنين ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله؟ كل المسألة كانت توجيهات وأشياء بالقدوة، والواحد ينفذ وهو يستحي أن لا ينفذ مما يرى من التعامل الراقي. وكان أنس رضي الله عنه إماما، كان إماما يؤخذ عنه العلم، إماما يؤتم به وله نصيب إن شاء الله من قول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. يقول همام عن أبي غالب صليت مع أنس بن مالك على جنازة، جنازة رجل، فقام حيال رأسه عند رأس الرجل، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا حمزة صلي عليها، فقام حيال وسط السرير، يعني عند عزيزة المرأة، فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال نعم. فلما فرغ قال احفظوا. وهكذا كان رضي الله تعالى عنه إماما متبوعا يؤخذ عنه. وقد جاءت هذه القصة بتفصيل جميل، وقصة وفي رواية أخرى عن أبي غالب يقول كنت في سكة المربد فمرت جنازة معها ناس كثير، قالوا جنازة عبد الله بن عمير، فتبعتها فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على بريزينته وعلى رأسه خرقة تقيه من الشمس، فقلت من هذا الدهقان؟ قالوا أنس بن مالك. فلما وضعت الجنازة قام أنس فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه فكبر 4 تكبيرات لم يطل ولم يسرع، ثم ذهب يقعد. فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقربوها وعليها نعش أخضر. فقام عند عجيزتها فصلى عليها نحو صلاته على الرجل ثم جلس. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها 4 ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه حنينا، فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله وجعل يجاء بهم فيبايعونه على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا، إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبت إلى الله. الرجل هذا الذي كان يمكي بالمسلمين يقول: تبت إلى الله. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبايعه ليفي الآخر بنذره، فجعل الرجل يتصدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله. لا، الرجل الذي نذر والسلام، لما رأى أن الآخر لا يصنع شيئا بايعه. فقال الرجل: يا رسول الله، نذري. فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك. قال: يا رسول الله، ألا أومضت إلي؟ إشارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي أن يومض أو أن تكون له خائنة الأعين. يعني النبي صريح واضح، ولا يليق بالنبي أن يكون له غمزات إشارات خفية. النبي صريح واضح صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد رواه أبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليه. فكان أنس رضي الله عنه إماما يؤتم به، وهكذا حصل في هذه القصة التي سمعناها في صلاة الجنازة. كيف كان التابعين؟ هذا درس كبير. كيف كان التابعون ينظرون إلى الصحابة يفعلون مثلهم ويأخذون عنهم العلم ويتواصى بعضهم بعض، يقولون: احفظوا، احفظ هذه السنة، احفظ، أين رأيته يقف من الرجل وأين رأيته يقف من المرأة، وهكذا. وكان أنس رضي الله عنه ينقل إلينا ممازحة النبي عليه الصلاة والسلام له، فقال: ربما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين، وكل واحد عنده أذنان، يا ذا الأذنين يمازحه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ومر معنا كيف أنه عليه الصلاة والسلام أمره بشيء وأنه أظهر أنه لا يريد، وهو في الحقيقة كان يريد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام تتبعه حتى فاجأه من خلفه قابضا على مؤخر عنقه، فوضحك إليه وقال: يا أنيس. والتصغير، التصغير هذا للملاطفة. بلغت الأخوة بأنس أنه كان يتذكر إخوانه ولو مضى عليه بسنين طويلة، وإذا رأى واحد من أولاد إخوانه أو أحفادهم لا زال يذكر له شيئا من صيغة أبيه يتحفه بها. كان واقف بن عمرو بن سعد بن معاذ من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم، حفيد سعد بن معاذ، يقول: دخلت على أنس بن مالك فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا واقف بن عمرو بن سعد بن معاذ. قال: إنك بسعد أشبه. ثم بكى وأكثر البكاء، فقال: رحمة الله على سعد، كان من أعظم الناس وأطولهم. ثم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى أكيدر دومة، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العظيم من عظماء الكفار، توجد بإرسال جبة من ديباج منسوج فيه الذهب، فالنبي فتعجب الناس من لينه وجعلوا يلمسونها وينظرون إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون منها؟ قالوا: ما رأينا ثوبا قط أحسن منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن مما ترون. رواه الإمام أحمد. وأنت، شوف الفائدة التربوية، إذا رأيت رجل شخصا فحدثته بصلاح أبيه أو صلاح جده، أيقظت في نفسه شعورا بأهمية أن يكون مثله. وبعض الشباب يتمردون ويعصون، قد يكون أبوه من كبار الدعاة أو طلبة العلم أو الصلحاء، لا يفارق الصف الأول لمثله. ابتلي بولد عنده انحراف، عنده تقصير، فأنت لو جلست إلى هذا الولد وقلت: أبوك ما شاء الله عليه، أو أبوك رحمة الله عليه كان كذا وكذا وكذا، الولد يستحي، وربما توقظ كلماتك في الولد ضميره ويريد أن يتشبه بأبيه. مثل تصرفات أنس رضي الله عنه، أشياء مقصودة، فيها توجيهات، فيها أمور دقيقة، ما كان العبث عندهم، كلامهم مقصود وله فيه فوائد. أنس رضي الله عنه كان يجالس الطلاب كما قلنا، وفيهم صغار، لأنه عمر وحضر عنده طلاب بينه وبينهم في السن شأوا بعيدة، لكن هل كان يأنس من الجلوس إليهم وهم صغار وهو كبير؟ أبدا. يقول مالك بن دينار: كنت عند أنس إذ جاءه شيخ فاستأذن عليه وتوكأ على عصاه من الكبر وقال: يا أبا حمزة، لقد أعهدك بين ظهراني قوم ليسوا كقوم أنت بين ظهرانيهم اليوم. وين الصحابة الذين أنت كنت فيهم لما كانوا أحياء، والناس هؤلاء الذين حولك الآن؟ فقال أنس: يا أخي، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني ما داموا من المتقين ومن المحسنين، صغار أو كبار، ما يضر. عزائي في من مضى، هذا الجيل الجديد الناشئ على الدين والطاعة، عزائي في من رحل، هؤلاء طلاب العلم المقبلين على سماع الحديث. وهكذا نحن اليوم، وقد مضت هذه السنة والليلة هذه التي قد تكون الليلة الأول من محرم، وتصرمت السنة بوفاة من مات فيها من العلماء والصلحاء والدعاة والآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. ولم ينقضي هذا العام حتى ودعنا من ودعنا من أهل العلم والفضل، ما هو عزاؤنا في هذا الكم الذي فقدته الأمة في عام 1420 للهجرة، ونحن الآن في ليلة السنة الجديدة، ما هو عزاؤنا في وفاتها؟ إن كان من عزائم فهو حال هؤلاء الذين يرتادون حلق الذكر، إن كان من عزائم فهم هؤلاء الشباب الأخيار أو الكبار أو النساء الذين يحرصون على الخير وحلق العلم والحفظ والتأسي والتخلق بأخلاق من سبق. جاءنا من أنباء من قد سبق وفيه ذكر، فإذا كنا ممن ألقى السمع وهو شهيد فلا شك أننا سنستفيد. أيها الإخوة، إن القلب الذي يعتصر ألما لفراق أولئك الأفذاذ ونحن نودع هذا العام، إنه فعلا يبحث عن تعويضات، والتعويضات لا تكون إلا بأشخاص نذروا أنفسهم لله وباعوها لهذا الدين وأوقفوا حياتهم على خدمة الإسلام والمسلمين، فقاموا بكتاب الله وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا العلم وفهموا الوحي على منهج السلف وقاموا بالدعوة. إذا كان في عزاء فهو هذا، وإذا كنا نريد أن نعوض فعلا بعض ما خسرته الأمة، وإذا كان فينا خير فلا بد أن يوقظ فينا موت العلماء والدعاة، أن يوقظ فينا إحساسا بالمسؤولية ونشاطا زائدا في الدعوة وطلبا مضاعفا للعلم، وإلا فما خير الحياة وما خير العيش. كان لأنس رضي الله عنه كرامات، كان له كرامات، ومن ذلك أنه جاءه قيم لأرضه مسؤول عن مزرعة أنس، فقال: عطشت أرضوك؟ فترجى أنس لبس الرداء ثم خرج إلى البرية ثم صلى ودعا، فثارت سحابة وغشيت أرضه ومطرت حتى ملأت صهريجه، وذلك في الصيف، فأرسل أنس بعض أهله فقال: انظر أين بلغت المطر، فإذا هي لم تعد أرضه إلا يسيرة، كلها في أرضه أفرغت. الحديث رجاله ثقات. كان عابدا، كان يصلي حتى تتفطر قدماه مما يطيل القيام تأسيا بالنبي عليه السلام، كان أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر، وأشبه الناس صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان حافظا لله وحافظا لعبادات الإسلام. يقول همام بن يحيى: حدثني من صاحب أنس بن مالك قال: لما أحرم أنس لم أقدر أن أكلمه حتى حل من شدة إبقائه على إحرامه، من محافظة أنس على إحرامه ما كان يتكلم بكلمة زائدة أو ناقصة، كان حريصا جدا، حتى أن الرجل ما استطاع أن يكلم أنس رضي الله عنه في فترة الإحرام من حرص أنس على التوقي في الكلام، وكان أمينا متحملا للمسؤوليات، وعندما يوجد ناس يتحملون المسؤوليات شباب، هذه قصة ستأتي في شباب يتحملون المسؤولية، عندما يوجد شباب يتحملون المسؤولية يرتاح الكبير في من يولي، لأنه يجد أشخاصا يوليهم، ولا يكون المثل كما قال الشاعر: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ما المقصود؟ ترى أعداد، وأحيانا بعض ممن ظاهروا الخير، لكن كم واحد فيهم يتحمل مسؤولية؟ كم واحد فيهم مستعد أن يبذل نفسه من نفسه ووقته لله تعالى؟ كم واحد فيهم يمكن أن يقوم بالمهمة دون إخلال؟ كم واحد فيهم يمكن أن توكله أن تضع على عاتقه المهمة ثم تنام قرير العين؟ عن موسى بن أنس أن أبا بكر الصديق بعث إلى أنس يوجهه على البحرين ساعيا. بلد هو واحد يرسل واحد إلى بلد من جودة شخصيات الصحابة حتى شبانهم، واحد شاب يرسل إلى بلد يكفي واحد بلد كامل يقضي ويحكم ويقود ويؤم مرجع. فدخل عليه عمر فقال إني أردت أن أبعث هذا على البحرين. أبو بكر يقول لعمر إني أردت أن أبعث هذا على البحرين وهو فتى شاب. قال ابعثه فإنه لبيب كاتب. فبعثه. فلما قبض أبو بكر قدم أنس على عمر فقال هات ما جئت به. قال يا أمير المؤمنين البيعة أولا. فبسط يده. يعني كم كان عمر أنس لما ولاه؟ كم؟ 20 سنة 21 سنة يقود بلد على البحرين. أنس شاب قال الحديث وهو فتى شاب. فأبغوني اليوم شبابا يتحملون المسؤولية في أشخاص أو أمة من الناس يقومون بهم ويقومون فيهم بدين الله عز وجل. وكان أنس رضي الله تعالى عنه قد حصل له منقبة في وقت بقي في الدنيا يقول فيه ما بقي أحد صلى القبلتين غيره، وأيضا أكرمه الله برؤى. أخرج ابن سعد برجال ثقات في السند عن المثنى بن سعيد قال سمعت أنسا يقول ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم ثم يبكي. ما من ليلة ما من ليلة وكم عاش كم سنة ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي. وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه في هذه المدة الطويلة وصار له قصة مع الحجاج الظالم. والقصة رويت بأسانيد وفي بعضها ضعف، فإن ثبتت كانت تلك من كرامات الله لأنس بن مالك أنه دخل مرة على الحجاج فلما وقف بين يديه قال له إيهن يا أنيس، واحد قزم حقير مثل الحجاج هذا يقول لصحابي أكبر منه في السن إيهن يا أنيس، يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن الزبير ويوم لك مع ابن الأشعث، يعني أنت علينا مرة مع ابن الزبير مرة مع علي مرة على بني أمية والحجاج طبعا من قواده، والله لأستأصلنك كما تستأصل الشاه ولأدمغنك كما تدمغ الصمغة. قال إياي يعني الأمير أصلحه الله. قال إياك يعني فك الله سمعك. قال أنس إنا لله وإنا إليه راجعون، والله لولا الصبية الصغار ما بليت على أي قتلة قتلت ولا على أي ميتة مت. ثم خرج فكتب إلى عبد الملك بن نوران بما حصل، فاستشاط عبد الملك غضبا وشفق عجبا وكتب إلى أنس بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن يا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجاج الملعون كتابا إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك. وكتب أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت من شكايتك الحجاج وما
إن عاد لمثلها فاكتب. وكتب عبد الملك للحجاج خطابا عنيفا جدا، لما وصل إليه تغير لون الحجاج واستوى جالسا مرعوبا يعرف، وهكذا حال من كان فوقه واحد ولو كان من كبار الظلمة يرتجف ويعرق. فقال له بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: أما بعد، فإنك عبد طمت بك الأمور فسموت فيها وعدوت طورك وجاوزت قدرك وركبت داهية إدا، والله لأغمرنك غمر الليث الثعلب والصقر الأرنب، وثبت على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تقبل له إحسانك ولم تتجاوز له عن إساءته جراءة منك على الرب عز وجل واستخفافا منك بالعهد. والله لو أن اليهود والنصارى رأت رجلا خدم عزير وعيسى بن مريم لعظمته وشرفته وأكرمته وأحبته، بل لو رأوا من خدم حمار العزير أو خدم حواري المسيح لعظموه وأكرموه. فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين يطلعه على سره ويشاوره في أمره، ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه؟ فإذا قرأت كتابي هذا فكن أطوع له من خصبه ونعله. ولكل نبأ مستقر وسوف تعلم. واعتزل الحجاج فورا واعتذر أسف، فلعل ذلك من حفظ الله تعالى لأنس رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه شارك في معركة كان الكفار يرمون من فوق السور كلاليب محماه لدرجة الإحمرار، إذا نشبت في شخص سحبوه، إذا نزلت على واحد من المسلمين المحاصرين نشبت في جسده سحبوه. فكان أنس تحت الكلوب، سقط الكلوب بادره البراء فأمسكه وقطع الحبل وما عاد يستخدمه الكفار لأنه انقطع. فوق الله أنسا بتضحية البراء. ماذا حصل ليد البراء؟ انكشف العظم، احترق اللحم، أمسك الكلوب وقطع الحبل فاحترق اللحم وانكشف العظم رضي الله عنه. كان تلاميذ أنس ابن مالك قد يكونون بعضهم أحب إليه من أولاده، ويقول ثابت: كنا عند أنس وجماعة من أصحابه فالتفت إلينا فقال: والله لأنتم أحب إلي من عدتكم من ولد أنس إلا أن يكونوا في الخير مثلكم. ورزق أنس رضي الله عنه قرة عين في أولاده، واحد يجلس في علم وواحد يرجع من جهاد وآخر يقوم في عبادة، قرة عين. يقول علي بن زيد: كنا جلوسا إلى أنس بن مالك فقال لابنه أبا بكر، لابنه أبي بكر ابن أنس: حدثهم بحديث عتبان بن مالك. فحدثنا أبو بكر وأنس شاهد. وفي بغية الطلب في تاريخ حلب عن ثابت البناني قال: كنت عند أنس بن مالك وقدم علينا ابن له من غزاة يقال له أبو بكر، فسأله فقال: ألا أخبرك عن صاحبنا فلان؟ الولد الآن ولد ابن أنس يخبر أباه عن شيء عجيب رآه في الغزو. قال: بينما نحن قافلين في غزاتنا إذ تار وهو يقول: وأهلاه. واحد يقول: ألا هذا صاحبنا فلان الذي تعرفه أنت يا أبتي في الغزوة، كان نائم فجأة ثار وقال: وأهلاه. فسرنا إليه وظننا أن عارضا عرض له، فقلنا: ما لك؟ فقال: إني كنت أحدث نفسي ألا أتزوج حتى أستشهد، فيزوجني الله من الحور العين. فلما طالت علي الشهادة قلت في سفري هذا: إن رجعت هذه المرة، يعني سالما الآن من الغزو هذا، إذا رجعنا تزوج. فأتاني قبيل في المنام فقال: أنت القائل إن رجعت تزوجت، قم فقد زوجك الله العيناء. وانطلق بي إلى روضة خضراء معشبة فيها 10 جوار لم أرى مثلهن في الحسن والجمال، فقلت في كن العيناء، فقلنا: نحن من خدمها وهي أمامك. فمضيت حتى أتيت إلى ياقوتة مجوفة فيها سرير عليه امرأة، قلت أنت العيناء؟ قالت نعم مرحبا، لم أرى مثلها في الجمال. فذهبت أضع يدي عليها، قالت مه، إن فيك شيئا من الروح، أنت مهمي ولكن تفطر عندنا الليلة. فانتبهت، فما فرغ، يعني انتبه من النوم يقول وأهلاه وضاع المأسوف عليها، فما فرغ الرجل من حديثه حتى نادى المنادي يا خيل الله اركبي. قال فركبنا وصافتنا العدو، فإني لأنظر إلى الرجل وأنظر إلى الشمس وأذكر حديثه، فما أدري رأسه سقط أم الشمس سقط. وقتل ذلك الرجل رضي الله عنه. فأنس رزق بأولاد مجاهدين وعلماء ورواة أحاديث قرة عين بحسن تربيته. وأنس بن سيرين أتي به إلى أنس بن مالك فسماه أنسا وكناه بحمزة، وهي كنية نفسه رضي الله تعالى عنه. كانت تلك أيها الإخوة طائفة من أخبار هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه في هذه السيرة العطرة التي حصلت له. وكان رجلا يخضب بالحناء فيه برص يغطيه بذلك الخضاب، وعاش ذلك العبر المبارك وترك لنا هذه الذكريات الحسنة. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه ورفع درجته ومنزلته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شفاعة نبيك وأصحابه يوم الدين. اللهم إنا نشهدك على حبهم فاجعلنا معهم، فإن المرأة مع من أحب. اللهم احشرنا مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يقول لا يخفاكم ما يصيب إخواننا في الشيشان وغفلة الناس عنهم في الشهور الأخيرة. طبعا أخبار المجاهدين في الشيشان الآن فترة الأخيرة أخبار طيبة جدا، وانتصاراتهم عظيمة والغنائم كثيرة وقتل الكفار بأعداد كبيرة، وقد أفلحت طريقة حربهم للعصابات، ويعد الروس أصابع الندم، وإن كان الأذى الكبير يلحق بالمدنيين قصفا وتعذيبا واغتصابا وتحريقا داخل المهاجع والملاجئ والبيوت. ومن سياسة الروس أن يغلقوا البيت على أهله ويحرقوه، لكن الله سبحانه وتعالى يصطفي بهذا شهداء ويكون من الكفارات أشياء عظيمة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وتبقى هذه القصص وذلك الشموخ مصدر عز لنا في عالم الهوان الذي نعيش فيه. يقول إذا دعاني شخص إلى وليمة وصادف وقت درس أو محاضرة أيهما أقدم؟ إذا كان يفهم عذرك، إذا كان يفهم عذرك فأنت تقدم، إذا كان يفهم عذرك ويعذرك فأتقدم المحاضرة والدرس لأنها أهم وأنفع. وأما إذا كان يجد في نفسه قد تصبح القضية عداوة فيمكن أن تزوره زيارة سريعة وبعد ذلك تلحق بالدرس. والإنسان إذا اعتذر عن الموعد برئت ذمته، يعتذر عن الموعد. وكذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله كان المروزي في حلقته، وكان حريص على أن المروزي يجلس ولا يقوم، وجاء طالب يطلب المروزي فقال للإمام، ولا يعرف شكل المروزي، فقال الإمام أحمد المروزي ها هنا، ليأخذه. فقال الإمام أحمد رحمه الله هو مستهل من التورية من حرصه يعني على بقاء الطالب في الدرس, قال ليس المروذي هاهنا, وما يفعل المروذي هاهنا؟ الإمام أحمد كان يضع يد في يد أو يشير إلى يده يقول يعني ليس المروذي هاهنا, لم يكذب, ليس المروذي هاهنا وما يفعل المروذي هاهنا. وذلك السائل لم ينتبه طبعا إلى هذه الحركة ومضى. فالحرص على الدروس والمحاضرات في الحقيقة مسألة مهمة لأنها تزيد الإنسان إيمانا وعلما إذا كانت نافعة. يقول بالنسبة للعن قاتل الحسين فقد لعنه أئمة الإسلام في كتبهم, ووصف الحجاج لأنه ظالم ومجرم قالوا فيه أكثر من هذا. يقول بالنسبة لوضع اليد على الصدر بعد الركوع الأرجح في ذلك وضعها وهو السنة إن شاء الله عز وجل, وهي مسألة اجتهادية على أي حال, ولا يضر الخلاف فيها أبدا, ولا يصلح أن تكون مجالا لطعن البعض على البعض أو افتراق أو حصول تنافر في القلوب. كلا بطبيعة الحال, ومن فهم مثل أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل الخلافية لم يقع في شيء من الترهات من أجل قضايا مثل هذه. فنحن نحرص على التباحث في السنة واتباع الدليل دون أن تفرقنا الاختلافات مثل هذه الاختلافات بين قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع سنته, وأن يميتنا على دينه ووحيه وشريعته وتوحيده, وأن يدخلنا جنات النعيم, صلى الله وسلم على نبينا محمد.